المصطفى يا من أحس لي الربيع المرتضى. فنزل جبرائيل سلام الله عليه قال يا رسول الله هذه خديجة قد أبكت ملائكة السماء لبكائها تبحث عنك. على كل حال في هذه الأثناء، القصة طويلة، مو في هذه الأثناء نزلت عليه ملائكة الله الكرام، يعني جبرائيل وميكائيل وعزرائيل والملك الموكل بالأرض والملك الموكل بالشمس والملك الموكل بالبحر والملك هذا يقول له جبرائيل، قال له بس أمر، أمر فتطاع، تريد أضربهم بجناحي ضربة فأجعل عاليها سافلها. هذا الملك الموكل بالأرض يقول له أزلزل الأرض من تحتهم فتبلعهم. الملك الموكل بكذا زين، لو واحد ثاني، يعني إحنا لو واحد من عندنا الآن ضاربينه وباسطينه كذا ومن دون ذنب هو محب إلهم ويجي جبرائيل يقول له بخدمتك، يقول له قضبه بيهم هيتش من عندهم ولا ذول إحنا صبرنا. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا، دعوني وقومي فإنهم لا يعلمون. ما يخصكم أنتم لا تتدخلون، خلوني أنا وياهم. بالله عليك هل هناك رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ مع أنهم كافرين، مع أنهم مشركين، فرحمته لم تكن فقط بالمؤمنين، وإن كانت الرحمة العظمى حتى بغير المؤمنين، حتى بالبهائم أجلكم الله. مو أنت الآن تقرأ حقوق الحيوان موجود في بعض الدول، تعال إلى الإسلام وشوف شلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ حقوق الحيوان. صدق ما مخليها تحت هذه اللافتة لأنها مواضيع وعناوين مستحدثة، لكن اقرأ حقوق الحيوان في وصايا النبي صلى الله عليه وآله. للدابة على صاحبها خصال، للدابة هذه اللام يعني حق، على صاحبها يعني واجب. للدابة على صاحبها خصال أن يبدأ بعلفها إذا نزل، يعني إذا راكب الدابة وماشي مسافة وهو جوعان والدابة جوعان أجلكم الله، من ينزل يكون رأسا شنو يروح يفكر بعلف الدابة قبل لا يفكر ببطنه، يعلف هذه الدابة لأن مسكينة وماشي ومرتاح قاعد على ظهره وهي تمشي مسافة طويلة، يقول فليبدأ بعلفها. ولهذا ينقلون عن الحسين سلام الله عليه لما ورد الماء مو وشاف الجواد عطشان قال له لا أشرب حتى تشرب، فيبدأ بعلفها إذا لا يحملها فوق طاقتها، لا يمشي بها فوق قدرتها، لا يتخذها مجلسا للحديث فوقها، وغير ذلك من الحقوق الأخرى التي جعلها حتى في الذبح قالهم إذا تذبحون اذبحوا برحمة، اشحذوا شفرتكم وأريحوها في ذبحها، لا تذبحها بسكين مثل ما يقولون يعني مو حادة تأذيها، لا اشحذوها. هذا في الدابة. ويجيك بعض الناس الآن يقول لك أنا أنتمي إلى مدرسة رسول الله وما يذبح العالم، بعضهم يذبح بسكين لا يذبح بتنكة أجلك الله حتى يأذي، مو زين، يقول لك أنا أنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال يمر عليها العلف والزاد، لا تذبحوها بين صويحباتها، يعني لا تجيبها قدام بيتها وقدام سخلتها وقدام النعاج الأخرى وتذبحها أمامهم. بالله عليك أي مظهر للرحمة هذا؟ قلهم دخلت امرأة النار، هذا الحديث المعروف، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. في المقابل دخلت الجنة امرأة بكلب أجلكم الله، مرت على كلب شافتها عطشان يلهث ما يقدر يوصل للبئر، شلون يوصل للبئر يشرب ماء، البئر هم مطافحة، جاءت إليه ما عدها دلو، نزعت عباتها ثوبها من الصوف دلته في البئر، تشبع بالماء، طلعت الثوب عصرته في فم الكلب، قال دخلت امرأة الجنة بهذا. هذه الرحمة النبوية اللي تشمل جميع الخلق، رحمة للجن والإنس والحيوان والشجر والأرض، وهذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحمة طبعا، لكن قلت لك رحمته بالمؤمنين لا تختلف لا شك ولا ريب، رحمته بالمؤمنين لها ثلاث مراتب، معاي ولا لا؟ زين، صلوا على محمد وآل محمد. ما راح أطول عليكم. ثلاث مراتب، المرتبة الأولى مر، لأن حياتنا إحنا شقد، إحنا كم حياة عندنا؟ عندنا ثلاث أنواع من أنواع الحياة. عندنا الحياة الدنيا، وعندنا الحياة البرزخية، وعندنا الحياة الآخرة. في كل واحدة من هذه النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يمثل أعظم مظهر من مظاهر الرحمة. رحمته لنا في الدنيا واضحة، زين، هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بأبي هو وأمي، وإلا لولا رسول الله لا نشوف الآن واحد، كل واحد مخلي له صنم قدامه ولو خشبه لو زين يركع ويسجد. من اللي طلعنا من الظلمات إلى النور؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحمته في البرزخ أيضا، وتلك الحياة مهمة جدا وخطيرة أيضا، حياة البرزخ. أخشى ما أو أخاف أخوف ما تخوف عليكم البرزخ، يقول الصادق عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله رحمة لأمته وهو في البرزخ. ولهذا روى المسلمون المتقل الهندي في الكنز، السيوطي في الجامع الصغير وغيره، قال: حياتي رحمة لكم ومماتي رحمة لكم. قالوا: يا رسول الله، أما حياتك فعلمنا كنت رحمة لنا، أخرجتنا من الظلمات إلى النور إلى آخره، فكيف تكون أو يكون مماتك رحمة لنا؟ قال صلى الله عليه وآله: تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت سوءا استغفرت لكم. الله أكبر. في قبره ويستغفر لأمتي. ولهذا أنت لا تتصور أنه إحنا لما نقول توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاص يعني انعدم، لأن هو توفي. شنو توفي؟ الوفاة. شنو الوفاة؟ الوفاة هي الموت، هي الانعدام يعني؟ لا، الوفاة ليست انعدام، وإنما الوفاة استلام. ولهذا القرآن إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: إني متوفيك ورافعك إلي. طيب احنا الآن مو نعتقد أنه عيسى ابن مريم، المسلمين يعني يعتقدون أنه حي ولا لا؟ ويقول ما صلبوا الجماعة، وإنما شبه لهم. القرآن الكريم يقول شلون يقول له إني متوفيك؟ إيه متوفي حتى لو كان حيا يتوفاه الله، لأن التوفي هو الاستلام. مو الله يتوفى الأنفس في حالتين، الله يتوفى الأنفس حين موتها، واحد، والتي لم تمت وين يتوفاها؟ قال: في منامها أيضا يتوفاها، لكن الفرق أنه إذا هي جاي أجلها يمسكها، والثانية يرسلها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيقولوا أنا في البرزخ. ولهذا يعني إحنا لما نزور النبي صلى الله عليه وآله ونتوجه للنبي، ما نتوجه إلى رمة بالية كما يقولون، هذا منطق الحجاج، هذا رمة بالية. حجاج يقولهم: ويلهم إنما يطوفون برمة بالية للمسلمين، هذا المنطق الأموي. خاطب زوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ويلهم إنما يطوفون برمة بالية، لو طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لكان خيرا لهم. زين، ألم يعلموا أن خليفة المرء خير من رسوله؟ فضل الله فاه. زين، هذا المنطق الأموي مو المنطق الإسلامي. منطق الإسلامي يقول لك: لا، النبي إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعرض عليه أعمالنا. وعادة تعال شوف النبي الآن شلون يعني، يعني الآن مثلا النبي لو شوفنا الآن يعني ايش تتصور، راضي عنا ولا لا؟ ألا ليت شعري، ويقول الشاعر: ألا ليت شعري ما ترى روح أحمد. شو شوف لا، إذا طالعتنا من علن أو أطلتي إذا لرأت، لا منهج الحق منهجي والقوم منهجي، ولا سنة القوم الأواخر سنتي، دعوت إلى التوحيد يجمع شملكم ولم أدعو للشمل البديد المشتت، وجئت رسولا للحياة ولم أجد بكم غير حي في مدارج ميت. صار أضحوك أمته للأمم الأخرى، مو يعني هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فيقولهم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. مماتك كيف يكون خير؟ إن قال إني أستغفر لكم، تعرض علي أعمالكم الصغيرة والكبيرة تعرض على رسول الله. فإذا شفت بكم خير حمدت الله، أقول الحمد لله شكر لله، زين. وإذا رأيت سوءا استغفرت لكم. وأما رحمته في الآخرة، هذا بعد يعني يحتاج له مو محاضرة، محاضرات. رحمة النبي وتجلي الرحمة النبوية في الآخرة يكفيك أن كل شخص يوم القيامة مشغول بنفسه ينادي نفسي نفسي، والنبي هو الوحيد اللي شعاره مختلف، نداء مختلف، ينادي أمتي أمتي أمتي. زين، هذا النبي اللي لو يعني نعلق لأيدينا شموع مثل ما يقولون، نطي ما يعيوننا ما نوفي حقه، مو هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه اللحظات مسجى على فراش المنية بأبي هو وأمي، وقد ثقل حاله حتى راح يغمى عليه. الفينة بعد الفينة اجتمع حوله أهل بيته. طبعا أول ما سمعت فاطمة الحسن والحسين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتضنهما النبي صلى الله عليه وآله، تزود منهما. بعض الروايات يقول أنه احتضن فاطمة ولم يزل ملازمها، يعني ما يريد يفارقها، ظل محتضنا لها صلوات الله وسلامه عليه، وهو يستعرض مع نفسه ما سيجري على ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة. لهذا التفت إلى المسلمين قال أيها القوم، إن بيت فاطمة بيتي وبابها بابي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. ثم التفت إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا علي أنت المظلوم بعدي، يا أهل البيت أنتم المقهورون بعدي. التفت إلى المسلمين وللأنصار بالذات قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فناظر كيف تخلفوني فيهم. ثلاث مرات يقولهم أوصيكم الله في أهل بيتي خيرا، أوصيكم الله في أهل بيتي خيرا. ثم ثقل حاله صلوات الله وسلامه عليه ودنت منه منيته، فنزل جبرائيل أو نزل عليه بداية عزرائيل ملك الموت، وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستأذنا، فالتفت إليه قال يا ملك الموت وأين حبيبي جبرائيل؟ قال تركته في السماوات تعزيه الملائكة. فنزل جبرائيل صلوات الله عليه إلى النبي، سلم عليه، السلام عليك يا أبا القاسم، لقد حان الفراق وهذه الجنة قد زينت وفتحت أبوابها. استأذن ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وآله قال الآن فاقبض رفقا بي يا ملك الموت، أجرك الله بينه. وكذلك إذ قال لعلي ادن مني دنا من، قال يا علي لقد حان الوداع والفراق، فانظر إذا أنا أموت فخذ روحي وامسح بها وجهك، ثم كفلني غسلني وكفلني وصل علي. أجرك الله. لا يزال يناجي عليا عليه السلام والمسلمون كلهم مترقبون متوجسون، والآهات محبوسة في الصدور بينهم كذلك. وإذا بأمير المؤمنين يا
يقول عظم الله لكم الأجر برسول الله. أي رحم الله من نادى ومحمدا، أي رحم الله من نادى وحبيبا ورسول الله. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية مع الزهراء. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية المغتسل ممدود يا سيد البر. يا المرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، او شيل الجفان عن غرتات ودع اطفال. هذا الحسن مكسور قلب انظر الحالة، وهذا الشهيد حسين دمعات جري. يلي تشيلون المعاش دفنوني مقدار اشوف البيت خالي من محايا. قشرة تراهي عيشتي تصبح بليا، وبعدين نبي اريد هالدنيا الدنيا. أقول سيدتي يا فاطمة، أما أبوك فقد صلى عليه المسلمون وقد شيعوه على الأكتاف إلى قبره تشيعا مهيبا، لكن يا فاطمة من الذي صلى عليك ومن الذي شيعك؟ شيع أمير المؤمنين وثل صغير قليل من أصحاب، شيعها ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا. أخرجوا ذلك النعش الغريب الذي تضمن قلب مقهورا وضلعين مكسورة. يا ويل نعشك، نعشك بنص الليل شالا شالا، ومثل الخلق ما شيعه ولا ناح وعليه ولا بجو. والله وتالي تال القبر لمن بنو، لمن بنو نعشها يا ولا يوم الوقت روحي، نعشها يا على الشام الظلام نعشها ودفنها بلي الحماي الحمية أي ودفن بلي الحماية
وإنا إليه راجعون. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله، وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان واجعل فرجنا فيه. اللهم أنطقنا بالهدى وألهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى، واجعلنا على ملتك وعلى ملة رسولك نموت ونحيا. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، حاضرون وفقهم فردا فردا، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة، اشف مرضاهم، حل مشاكلنا ومشاكلهم، يسر أمورنا وأمورهم، ارحام أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين جميعا. نهدي إليهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكية.
خاتم الأديان يا أقدس نفس، ناحتك مكة ونحب حتى القدوس. خاتم الأديان يا أقدس نفس، ناحتك مكة ونحب حتى القدوس. ناحتك يا المصطفى اللي على السماء، نعزيها اللي على الزكية فاطمة. ناحتك يا المصطفى اللي على السماء، نعزيها الليلة الزكية فاطمة. بعدك الأركان تدري ميتمة، وظلت تنوحي المناهج والأسوس، وظلت تنوحي المناهج والأسوس. خاتم الأديان يا أقدس نفس، ناحتك مكة ونحب حتى القدوس. الأديان يا أقدس نفس، ناحتك مكة ونحب حتى القدوس. يا حبيب الله حزن حتى الجليل، ظلت دموعي عريش لجلك تسيل. عجليت يا المصطفى ويا الرحيل، عجليت يا المصطفى ويا الرحيل، وانت لي اسلام منها جي ودريس، وانت لي الاسلام منها جي ودريس. حتى القدوس خاتم الأديان يا أقدس نفس ناحيتك مكة ونحب حتى القدوس فارس القدرة التخيل عالبراق هادم الأوثان ذليت النفاق فارس القدرة التخيل عالبراق هادم الأوثان ذليت النفاق واحنا ندري سيدي شفتي العراق شلون طافي بكربلة ولبى أميس شلون طافي حتى القدوس خاتم الأديان يا أقدس نفس ناحيتك مكة ونحب حتى القدوس أمس يا حسين زوار ونطوف عاشقة قصدت على صبطة كلوف أميس يا محسين زواري ولطوف عاشقة قصدت على صبطة ورغم أقل أمي الحقيق وش ما تدير ورغم أقل أمي الحقيق وش ما تدير خاتم الأديان يا أقدس نفس ناحيتك مكة ونحب حتى القدوس خاتم الأديان يا أقدس نفس ناحيتك مكة ونحب حتى القدوس.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج المرجعية الدينية تلقي بثقلها لدعم الناخب وحسن اختياره في إشارة إلى بيان المرجعية العليا في العراق حول الانتخابات وتوضيح المسؤولية الدينية للمواطن ودعمه للمشاركة الواعية والمسؤولة في هذه الانتخابات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. ألقت المرجعية الدينية العليا ببيانها الأخير حول الانتخابات بثقلها في صف المشاركة الواسعة وحث المواطن العراقي لينتخب ممثليه في البرلمان القادم وتحمله مسؤولية قراره ببيان واضح وصريح وعميق. وأكدت المرجعية الدينية في بيانها أنها لا ترى سبيلا أوضح من ولا طريقا أسلم للتغيير إلا عبر خوض الانتخابات. وبهذه أغلقت المرجعية باب المتقولين عليها أو المتحدثين باسمها زورا وبهتانا أو الذين يقومون بأعمال مرفوضة اجتماعيا وسياسيا وأمنيا زاعمين دعم المرجعية لهم. وأوضح في بيان المرجعية بصيرتها الواضحة حول مستقبل العراق فيما لو قاطع الشعب الانتخابات وتخلى المواطن عن حقه في التصويت، حيث أشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى الفوضى والانسداد السياسي بمعنى تفاقم الأزمات وتراكم الأخطار. وفي صياغة حكيمة للموقف الأبوي من الجميع، تؤكد المرجعية الدينية مرة أخرى أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق، وأن الناخب حر في قراره واختياره وهو المسؤول الأول والأخير عن ذلك القرار. كما تدعو الناخب إلى ممارسة حقه بوعي تام وعدم الانخداع بالشعارات البراقة والوعود المعسولة والاستفادة من الدروس والتجارب الماضية لأهمية إبعاد الفاسدين وغير الأكفاء عن مفاصلها الرئيسية والحيوية. وأكدت المرجعية أن هذا الأمر ممكن وواقعي بشرط التكاتف ونبذ الخلافات والمشاركة في الانتخابات بصورة فاعلة لاختيار الأصلح ممن توفر أو تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة وسائر الشرائط الأخرى كالحرص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره، وبغير ذلك يتكرر الفشل والإخفاق الذي حصل في المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها. وفي سياق متصل جاءت توجيهات المرجع الديني العراقي آية الله السيد كاظم الحائري لتضع النقاط على الحروف في تعيير أو في تبيين وتوزيع خيارات الناخب من خلال إعطائه محددات واضحة لاختيار نوابه للبرلمان القادم. فالسيد الحائري دام ظله يحرم انتخاب كل من يدعو إلى إبقاء قوات الاحتلال على أرض العراق أو لا يدعو إلى إخراجها، ولكل من ينصب العداء للحشد الشعبي أو من يستتر خلف دعاوى دمج الحشد مع القوات الأمنية لتضعيفه أو تمييعه. فجاءت توصياته وتحذيراته امتدادا طوليا مع بيان السيد السيستاني لحماية العراق من تمكين أطراف لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي وفي مقدمتها وحدته بكل تنوع أطيافه ووحدة ترابه وسمائه وتاريخه المجيد. لطالما حذرت الحوزات العلمية وكبار العلماء ومراجع الدين من اختيار غير الكفوء أو المتورط في الفساد وتمكينه من الوصول إلى البرلمان، كما أن أعداء الحشد والساعين لحله أو دمجه والراضين بالاحتلال يجب أن لا يتم انتخابهم. نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، ومحورنا المرجعية الدينية تلقي بثقلها لدعم الناخب وحسن اختياره. والبداية تكون للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد حيث انضم إلينا. ترحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا زميلي عن بيان المرجعية العراقية سماحة السيد السيستاني وكذلك السيد الحائري، وحدثنا عن كيف أقبل الشارع العراقي على هذا البيان، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة أولا أحييك وأحيي كادري برنامج الطيب والمستمعين الكرام. ثانيا، المرجعية الدينية كعادتها كانت دائما وأبدا تمثل المثابة والمآل الذي يعود إليه الناس في حال اشتداد الأزمات وفي حال وجود مشاكل. التداعيات السياسية في العراق في الأشهر الماضية والسنتين الأخيرتين كان هنالك لبس كبير عن أهمية الانتخابات ودورها، وكان كثير من الناس يشكك بالانتخابات وبنتائجها وبما تتمخر عنه، وكان لموقف المرجعية ثقل كبير ومهم ومطلوب ولذا جاء البيان في وقت مناسب جدا ليضع النقاط على الحروف ولكي يكشف أهمية هذه الانتخابات، أهمية المشاركة.
نعم. صحة وسلام.
نوعية المشاركة، حيث بيان المرجعية أكد على المشاركة الواعية والمسؤولة وأكد على أهمية اختيار الكفؤين. بنفس الوقت كمل السيد الحائري آية الله العظمى، السيد الحائري حفظه الله تعالى ودام ظله، شروط حسن الاختيار حينما حدد قوات الاحتلال كمعلم واضح. من يريد أن تبقى قوات الاحتلال يجب أن لا ينتخب، من يعادي الحشد الشعبي ويحاول حلها ودمجه يجب أن لا ينتخب. بمعنى أن السيد الحائري ساعد في تحديد آلية الاختيار الأحسن للمواطن العراقي، فيما حثته المرجعية الدينية على المشاركة الواسعة والمشاركة الواعية والمشاركة المسؤولة حدد له السيد الحائري. وبالتالي برأيي من خلال متابعتي لمجموعة المقالات ومجموعة المواقف السياسية التي أيدت بيان المرجعية ودعمته، والرئاسات الثلاثة شكرت السيد السيستاني وقالت أن هذا موقف وطني واضح وموقف رائع وعميق. وبالتالي أن مجمل هذه المواقف تؤكد أن هذه المرجعية لا زالت هي المثابة ولا زالت هي المآل ولا زالت هي التي تضع العلاج المناسب وتطرحه للجمهور في الوقت المناسب، خصوصا قضية عدم دعمها لأي جهة ولأي طرف وعدم تدنيها أي شخص. هذا يعطي للمرجعية إشرافية أبوية حميمة لجميع القوى السياسية.
نعم.
وبنفس الوقت إعطاء فرصة تنافس نظيفة، فرصة تنافس يتساوى بها السياسيون العراقيون بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو الدينية أو القومية. سوف يكونون جميعا في عين المرجع الكبير وفي عين الشعب العراقي أنهم متساوون ويتنافسون بشكل دليل، حتى لا يقول أحد أن هذه المرجعية الدينية تميل إلى أطرافها أو إلى أصحابها أو إلى مذهبها.
نعم.
أو إلى يعني فئة معينة. فأنا أعتقد أن هذا إنجاز كبير ودعم كبير حصل عليه المشروع السياسي العراقي وحصلت عليه القوى السياسية العراقية جميعا بدون هوية طائفية أو مذهبية، وهو إنجاز بالتالي للعراق كدولة وللعراقي كمواطن، وأعتقد أنه سوف يتيح للعراقي فرصة إجراء انتخابات شفافة.
طيب.
انتخابات قوية. انتخابات ممكن أن تكون محط آمال حقيقية
على
التغيير نحو الأحياء.
على مستوى الأخبار والتحضيرات من قبل المفوضية ونسبة المشاركة، هل لديكم إحصائيات في هذا الجانب أستاذ محمد سعيد؟
من الناحية الواقعية أخي العزيز، هنالك أكثر من 17 بطاقة انتخابية، أكثر من 17 بطاقة انتخابية، يعني من الناحية الواقعية أكثر من 70% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت يستطيعون أن يحصلوا على بطاقاتهم الانتخابية. الآن عدد البطاقة الانتخابية المتأخرة لدى المفوضية بحدود 2,000,000 بطاقة انتخابية كما أعلنت المفوضية يوم أمس، يعني الصباح أمس. إذا افترضنا أن هنالك بعض مثلا عشرات الآلاف أو مئات الآلاف استلموا بطاقات خلال هذا اليومين، بمعنى أن أكثر من 1,500,000 إلى 2,000,000 بطاقة انتخابية لا زالت موجودة، وهذا يعني أن 15 مليون ناخب حصلوا على بطاقتهم، وهذا لوحده يعطي صورة كبيرة عن نسبة المشاركة تفوق 50% و60%. إذا استطاع المجتمع العراقي أن يعبر عن هذه الانتخابات عن حضور يفوق 40% و50%، فهو بالتأكيد يكون قد قدم دعما كبيرا لمشروع سياسي ومصداقية لنتائج الانتخابات وقوة للبرلمان القادم يستطيع أن يؤدي دوره بها بشكل واضح وصريح.
شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله أخي.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
حياكم الله.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، من إذاعة طهران نحييكم ولقاءنا عراق الرافدين. المرجعية الدينية تلقي بثقلها لدعم الناخب وحسن اختياره، وانتقل إلى تطبيق الواتساب للمساهمات التي جاءتنا منكم أحبائي في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لكم. وسننتقل إلى أولى المساهمات، هي من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، الرسالة الصوتية التي بعد نستمع.
تحية لكم. يوجد في العراق تمزق سياسي وانتخابي ولكل لمصلحته، لكن إذا ما اتحدت جميع القوى السياسية في نجاح انتخابات يجب أن يكون المنتخب وطنيا إصلاحيا معادلا للغرب، ولذلك سيبقى البرلمان العراقي راوح مكانك. وشكرا لكم.
شكرا لصبحي من الأردن على هذا التواصل. أبو محمد مهدي يكتب ألف تحية لك أستاذ مصطفى وكادر البرنامج والضيوف المستمعين الكرام، حياك الله أخي، مشكور على تواصلك معنا، أستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج عراق الرافدين. عندما تقوم المرجعية الدينية بتوجيه الناخب العراقي لاختيار الأصلح من المرشحين في الانتخابات، والذي سوف يكون همه الأول هو تغليب مصلحة الشعب، كل الشعب، فإن ذلك من باب النصيحة وإقامة الحجة أمام الله والناس أجمعين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أشكرك جزيل الشكر أبو محمد مهدي على رسالتك هذه التي استمعنا إليها. وانتقل إلى الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي تكتب لنا، السلام عليكم. حضور المرجعية ومشاركتها وقولها أن المشاركة واجبة وفعالة وعليهم الأخذ بنصائح المرجعية واتباعها كما تقع، على المرجعية أيضا متابعة لجميع المرشحين ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم وتنقيتهم جيدا لكي يحملوا مسؤولية البلد وثقته ويتحملوا ثقل هذه المسؤولية عليهم، ولا يخون أحد منهم اليمين الدستورية والعهود التي قطعها على نفسه، ولا يبدل عهده ومنهجه المفترض عليه الالتزام به أمام الله والناس. موفقين لكل خير إن شاء الله. بارك الله بك أم علي على تواصلك مع إذاعة طهران. الأخ عبد الله من السنغال يكتب لنا في هذا البرنامج، جاء في بيان المكتب المرجعي الأعلى السيد علي السيستاني أن المرجعية الدينية تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، وهذا أمر جميل. شكرا لعبد الله من السنغال على تواصله مع إذاعة طهران. وإليك يا أبا قيس الذي يكتب لنا، هل السلام عليكم، هل العراق وصل إلى مرحلة الاستقلال الفعلي بالانتخابات أم أنها تكريس للفوضى المخطط لها من الغرب الاستعماري؟ كيف تتم الانتخابات والقوات الأمريكية تتواجد في أرض العراق؟ ما هي الحلول التي ستقدمه الانتخابات؟ المفروض على العراقيين أولا التحشيد بجانب القوى الوطنية ومقاتلة القوات الأمريكية وطردها، وبعدها تقيم الانتخابات بطريقة عراقية بأنفسهم ولبلدهم البلد المستقل والحر. أبو قيس إن شاء الله أطرح سؤالك لضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم، ونستمع إلى إجابته، لكن تشكر على هذا التواصل الجميل. الأخ الفاضل أبو مرتضى من العاصمة طهران يكتب لنا في رسالته ومشاركته في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله. العراق يعيش مرحلة حساسة ومصيرية ومفصلية، فلا بد للشعب العراقي أن يفهم هذه المرحلة المهمة والمنطقة كيف تعيش فيها. لا بد للشعب العراقي والناخب العراقي أن يشارك في الانتخابات ببصيرة، ونشكر المرجعية للبيانات التي تأتي لتوعية الشعب العراقي ومن لربما قد كان يفكر أن يقاطع الانتخابات، ولكن ببيان هذه المرجعية وبإيضاحاتها سوف يكون مشاركا في الانتخابات بشكل فعال لمستقبل العراق ولمصيره. بطبيعة الحال نحتاج إلى قوى تخدم العراق، لربما تكون وجوه جديدة أو نفس الوجوه التي كانت، ولكن بطريقة أخرى يتم العمل على طرد المحتل أولا، وبعد ذلك التقديم للخدمات للشارع العراقي الذي عانى الكثير إزاء الاحتلال في هذه السنوات. فلا بد لنا من تطهير أرض العراق من وجودهم، وبعد ذلك الخدمة لهذا الشعب. شكرا جزيلا لك يا أبا مرتضى على هذا الإسهام والمشاركة الطيبة معنا في لقائنا لهذا اليوم. إن شاء الله نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند بيان المرجعية العليا للانتخابات ودعمها للمشاركة الواعية والمسؤولة واعتماد ضوابط لرفض الاحتلال وعدم انتخابات من يرضى به، كيف يمكن قراءة ذلك، وتمثيل الحشد أنه يكون كرامة للعراق والعراقيين، واعتبار حماية الحشد معيار في الانتخابات لاختيار النائب بمعنى أن العراقيين سيحسنون اختيارهم في هذه الانتخابات. حيادية المرجعية طبعا هنا لابد من الضرورة والتأكيد عليها أن هذه الحيادية موجودة، عدم دعم أي جهة أو شخصية، هنا تأكيد على أن المرجعية تكون أبوية للجميع وتهيئ الفرص للتنافس المتساوية لكافة المرشحين، وبالطبع هذه تؤثر على سلامة الانتخابات إن شاء الله في هذه الدورة. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، نعود إليكم بعد قليل.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا هذا عراق الرافدين. المرجعية الدينية تلقي بثقلها لدعم الناخب وحسن اختياره، محورنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى الأستاذ باسم الحيدري الكاتب والمحلل السياسي معنا من العراق، ينضم إلينا. فألف شكر وتحية لإتاحة الفرصة لنا. أستاذ باسم، أنا أحييك في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياكم الله، نشكر لكم حضوركم معنا. أستاذ باسم، أوضحت المرجعية الدينية مسؤولية المواطن ودعمت المشاركة الواعية والمسؤولة، ما تأثير ذلك على نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالواقع أنا في الأوساط اللي عشتها، في الأوساط البغدادية، لأن عايش في بغداد، في لقاءاتي مع الجماهير ومع الأقرباء ومع الأصدقاء والأحبة، وجدت نوع من التشاؤم واليأس عند الأشخاص. وأنا في الحقيقة قبل أن يعلن المرجعية هذا الموقف، كنت أنا أقول لهم المشاركة ضرورية، ولكن قلت لهم بانتظار رأي المرجعية، لأن هو ضروري جدا لدفع الشباب ودفع الذين واجب عليهم الحضور في الانتخابات بعد ما حدثوا، والحضور الواعي والمسؤول كما أوصت المرجعية بذلك يعتبر ضروري جدا، وإن شاء الله سيدعم هذا الموقف الانتخابات، ويكون لها دور في داخل في حضور أعضاء مجلس النواب، يكون لهم تصويت أكثر، ويكون لهم أرضية أكثر وشعبية أكثر، ويستطيعون إصدار القرارات المناسبة لهذا الشعب الذي يحتاج إلى أشخاص أكفاء كما أوصت المرجعية أن يكون نزيه وصالح وكفو.
نعم. طيب، يمثل الحشد كرامة للعراق والعراقيين، يعني جاء في بيان المرجعية أيضا اعتبار حماية الحشد معيار في الانتخابات واختيار النائب، يعني أن العراقيين سيحسنون الاختيار، هل سيتم رعاية هذه الضوابط أستاذ باسم؟
نعم. أنا أعتقد أنه الدماء التي سالت على أرض العراق دفاعا عن هذا الوطن العزيز، وعوائل الشهداء وعوائل المجاهدين، وبالتالي الشعب العراقي الذي يعتبر أن هذه الدماء التي سالت، والشباب الذين هم بقوا بعنوان بقية السيف، هؤلاء الرجال الأشداء الأبطال لهم فضل علينا، يجب أن ندعمهم ولا نقبل بالدمج ولا نقبل بالحل، لأنهم كما أوصت المرجعية الرشيدة وأوصى السيد كاظم الحاري المرجع من هناك في بيان أن صدر له، أن لا ينتخب الشخص الذي يطالب بالدمج أو يطالب بحد الحشد، لأنهم في الحقيقة هم بوابة وهم صمام الأمان لهذا الشعب. ورأينا في مسألة دخول داعش أن الموصل بسبب الجيش لم يتمكن من الصمود أمام هؤلاء الأعداء الذي دخلوا إلينا ورفضوا من كل دول العالم، ولكن الحشد استطاع بقوة خلال سنتين أن يخرج هؤلاء الدواعش الذين جاءوا بقوة خارجية وبدعم خارجي، وقالوا الأجانب كلهم، حتى أمريكا قالت 20 سنة أو 25 سنة يلا يخذون هؤلاء، وإن شاء الله الشعب يعرف هذه القيمة وشعبنا العزيز الشعب العراقي يعرف فضل الحشد الشعبي عليه، ولا يمكن أن يطالب بالدمج، ولا يمكن أن يطالب بحل الحشد، وضرورة وجوده كصمام أمان لهذا الشعب.
نعم.
من أي مؤامرة تحاكل هذا الشعب.
طيب بالطبع نحن رأينا أيضا في بيان المرجعية حيادية المرجعية الدينية، عدم دعم أي جهة. نعم. أو شخصية يؤكد يعني أنه أبوية المرجعية للجميع وتهيئ فرص تنافس. نعم. متساوية للمرشحين. ما تأثير ذلك على سلامة الانتخابات أيضا؟
هذا الموقف الذي أدلى به المرجع الرشيد، المرجعية الرشيدة أدلت به، يدل على أن المرجعية على مسافة واحدة من جميع المرشحين. يعني أنا باعتقادي التغيير الذي جرى في الدوائر الانتخابية في كل منطقة يكون دائرة فيها 4 أو 5 أشخاص، أنت تختار الشخص اللي تشوفه مناسب. هذا الموقف، الناس والجماهير والشعب العراقي الذي ينتخب الشخص خلال هذه المنطقة الانتخابية، أي شخص يشوفه مناسب كفو راح ينطي دور لتغيير الوجوه التي كان يعتقد أنها غير كفوءة، غير نزيهة، غير صالحة في أداء الواجب المرسوم لها. وبالتالي غدا إذا اتخذ المجلس النواب أي موقف معين، وأنا ما مشارك في الانتخابات، ما لي حق أقول أنه هذا تجاوز على الدستور أو أنه هذا صدر خلاف الدستور، باعتبارك أنت مواطن شريك يجب أن تشارك بمسؤولية وبوعي. وإحنا إذا تكاتفنا، كلنا تكاتفنا كما تقول المرجعية، إذا تكاتفوا يستطيعون أن يغيروا مستقبل العراق باختيار أشخاص كفؤين، أشخاص نزيهين. وبالتالي إن شاء الله أنا أعتقد هذه الانتخابات راح تنطي في الدور للشعب بشكل أكثر وأوسع.
نعم. طيب بدي أسألك أستاذ باسم، وأنت في الأوساط في الشارع العراقي في بغداد، أشرت يعني بيان المرجعية حظي بدعم سياسي وترحيب من الرئاسات العراقية، كيف تابعتم؟ نعم. القوى الأخرى مذهبيا وقوميا وسياسيا يعني لهذا البيان الذي حقيقة يترفع عن أي انتماء جزئي؟
والله أنا في الحقيقة أكثر الأدوار والبيوت والعوائل، أنا باعتباري إعلامي أكثر، اليوم عندنا هسه إعلان مؤتمر صغير مصغر لمجموعة من السجناء السياسيين، راح نلتقي ونلقي كلمة حول الدور الفاعل والدور اللي إن شاء الله يقومون به والدور المؤثر لحث الجماهير على الحضور في الانتخابات. هذا الدور يجب أن أكثر يكون إنه دور أكثر وفعالية أكثر لتوعية الجماهير في هذا الحضور، وأن يكون النتاج إن شاء الله بأكثر بأكثر فعالية ونشاط، وبالتالي يكون مستقبل العراق الزاهر الذي تنادي به المرجعية إن شاء الله لأشخاص يكونون الحضور بدون المال السياسي، والحضور يكون بدون السلاح غير القانوني، والحضور يكون بدون تدخلات أجنبية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون الأمانة التي نطالبها من المفوضية أن تكون أصوات الناخبين محفوظة، ولأنها أمانة في أعناقهم كما قالت المرجعية الرشيدة.
نعم. نعم. طيب وفي سؤالي الأخير لك أستاذ باسم، ما هي مخاطر انحسار المشاركة وعدم اختيار الأكفى والأنظف يدا كما وصفت المرجعية؟
والله أنا في اعتقادي عدم حضور الجماهير، يعني عدم حضورهم والحضور القليل راح يأتي، احنا استشفنا من طارة قادة النصر استشهدوا قادة النصر، مجلس النواب كان له دور فاعل في اصدار قرار خروج القوات الاجنبيه من العراق. لولا ان هذا المجلس يتخذ هيك قرار ما كانت امريكا تستعد الان للخروج من العراق، لان موقف فاعل كان. وبالتالي احنا من نختار اشخاص وما يكون انحسار في الاصوات، بالتالي يكون الشخصيه التي تاتي الى المجلس تكون لها دعم شعبي وتكون لها اصوات اعلى، وبالتالي يكون لها موقف اشد وموقف اصوب، لانها ارضيتها تكون ثابته وإصدار القرار يكون على أساس شعبي وعلى أساس جماهيري باعتباره يمثل الجماهير ويمثل الشعب، باعتبار مجلس الشعب ومجلس النواب يمثل الجماهير التي انتخبته، ويصدر القرار يفرح هذا الشعب. وإحنا نتمنى أن يكون المجلس القادم إن شاء الله مو فقط في مسألة عدم دمج الحشد الشعبي أو حل الشعب، وهي المؤامرة الكبرى التي تحاك من قبل الدول الكبرى وبالخصوص أمريكا وإسرائيل وأمثالها وأعوانها في دمج الحشد الشعبي أو حل هذه المؤامرة الكبرى. نتمنى من المجلس القادم إن شاء الله أن يسعى في حل مشاكل الشعب من الجانب الخدمي والجانب الصحي والجانب الإداري والجانب التعليمي وبقية الأمور التي يحتاجها هذا الشعب.
نعم.
إن شاء الله.
هناك مداخلة وصلتني من اليمن، الأخ أبو قيس يقول ويكتب: هل العراق وصل إلى مرحلة الاستقلال الفعلي بالانتخابات أم أنها تكريس للفوضى المخطط لها من الغرب الاستعماري؟
والله أنا في اعتقادي حضور من دول العالم قاعد تحضر لجان إعلامية ومستشارين، وحضور أشخاص من دول خارج، بالإضافة إلى أنه في الداخل هناك مراقبين ومراقبين دوليين ومراقبين من داخل العراق من كل الكتل السياسية قاعد تتابع الأمور، والناس الذين يحضرون والجماهير اللي تحضر قاعد تشوف الوضعية. أنا أعتقد حتى الدول التي ليس فيها انتخابات، ما يحوط من في إطار العراق الدول المجاورة للعراق ما فيها انتخابات، قاعد تصير عندها حركة في داخلها تطالب بالانتخابات لما يرون من الحرية والديمقراطية في العراق من هذه الانتخابات. صحيح أن المجموعة التي تدخل الانتخابات هي مجموعة أحزاب وكتل، ولكن هذا لا يعني أنه الحرية ناقصة أو يعني أنه الفوضى تكون داخل العراق، وأن المرجعية طالبت بالمشاركة لعدم الوصول إلى انسداد سياسي، والانسداد السياسي يعني ليس هناك موقف يحل المشاكل في العراق، والمجلس الذي سيحضر إن شاء الله سيساعد في حل مشاكل الشعب العراقي والجماهير العراقية والانفتاح على دول العالم.
حياكم الله.
لإيجاد مجتمع أفضل ورقي أفضل وازدهار لهذا الوطن إن شاء الله.
إن شاء الله. الأستاذ باسم الحيدري الكاتب والمحلل السياسي الإعلامي، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا في هذه الدقائق.
حياكم الله.
حياكم الله. ألف تحية لكم. أهلا بكم في أمان الله، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا. قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري، يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعا عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم